بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة. والحربة من آلة الحرب، تستعمل في الحرب، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، تنصب بين يديه فيصلي إليها. قال: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، له أخ يقال له عبد الله، إلا أن هذا ثقة وذاك ضعيف. يقول عبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية، وعبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية. قال: أخبرني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، وتركز أي تغرز في الأرض بين يديه، تغرز بين يديه فيصلي إليها. قد تقدم الحديث وذكره هنا مختصرا مدللا به على الترجمة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي للحربة. وقال رحمه الله: باب الصلاة إلى العنزة. والعنزة قال بعضهم أنها الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة. وبعضهم قال عصا، عبارة عن عصا في طرفها زج من حديد تضرب بين يديه عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها، وربما جعل عليها ثوبا وقضى حاجته خلفها في مكان قضاء الحاجة، وجاء الدليل بهذا وهذا. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي وهو أبو جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي في منتصف النهار عند اشتداد الحر، فأتي بوضوء أي بماء بفتح الواو هو الماء بضمها الفعل غسل الأعضاء، قال: فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. والحديث قد تقدم، والشاهد منها ومنه ها هنا: وبين يديه عنزة، كان يصلي إلى العنزة. قال أبو جحيفة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر، أي ركعتين ركعتين، وهذا كان بالبطحاء كما تقدم وكما سيأتي أيضا، وهذا كان في حجة الوداع وكان مسافرا. قال: فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة، فيه اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالسترة في السفر والحضر، وكونها تصطحب معهم العنزة والحربة ليصلي إليها، هذا يدل على عنايته بها وعلى تأكدها، وذهب بعضهم إلى الوجوب بعضهم إلى الاستحباب، وقول من ذهب إلى الوجوب أقرب لقوله في حديث سهل بن أبي حثمة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا الشيطان يقطع عليه صلاته. وأيضا لعنايته بها في السفر والحضر. قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها، أي لا بأس بمرور الحمار والكلب وهكذا المرأة، وإن كان مرور واحد من هذه الثلاثة يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وسترته، لكن بعد السترة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وقوله يمرون، والذي ذكر المرأة والحمار ولم يقل يمران، إما أنه من تصرف بعض الرواة كما ذكر الحافظ، والأوضح والمرأة والحمار يمران من ورائها، هذا الذي يدل عليه السياق. أو يقال أن هذا عند قول من يقول أن أقل الجمع اثنان، أو يدل على الجنس، وجاء في رواية وجاءت في رواية والناس والدواب يمرون، وأقل الجمع ثلاثة عند الأكثر. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان وهو الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن، الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد، هو ثقة. عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أي لقضاء حاجته من بول أو غائط، تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، وهو إناء صغير من جلد، الإداوة إناء صغير من جلد، ومعنا إداوة أي فيها ماء، فإذا فرغ من حاجته أي من قضاء حاجته ناولناه الإداوة أي فيستنجي، وما بقي يتوضأ به ويفرغ عليه ويتوضأ. والشاهد من الحديث ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، أي تصحب هذه العنزة إما ليستتر بها بعد أن يجعل عليها الثوب عند قضاء حاجته، وهكذا أيضا تغرز بين يديه في الفضاء ويصلي إليها. وهذا شك ما ضر، وقال ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، وهم لم يشكوا، جزم أنها عنزة. قال الحافظ قوله فيهم ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي أي بالعين المهملة عنزة، والمفتوحات أي العين والنون والزاي كلها مفتوحة. وفي رواية المستملي والحموي أو غيره ومعنى عكازة أو عصا أو غيره بدل عنزة. قال بالمعجمة والياء والراء أي سواه، أي المذكور، والظاهر أنه تصحيف أو غيره، والصواب أو عنزة، بل بعضهم جزم أنها عنزة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يضره أن يصلي إلى أي شيء من مما يستتر به، قد جاء أنه صلى إلى الحربة وصلى إلى العنزة وصلى إلى البعير وصلى إلى رجل جالس، وجاء أيضا السترة مثل مؤخرات الرحل، أو إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرات الرحل فلا يضره من مر بين يديه أي بعد ذلك مثل مؤخرات الرحل، فالإنسان يصلي إلى أي شيء، جاء أنه صلى إلى عمود عند دخل الكعبة أي إلى سارية، وكان يصلي إلى اسطوانة المصحف يضع فيها مصحف في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الإنسان إلى قدر مؤخرة الرحل وإن حفت أو ارتفعت فأمر طيب، هذا كله مجزئ. وفيه خدمته صلى الله عليه وسلم الرجل وإعانة كبير القوم في وضوئه، فقد كانوا كما في هذا الحديث يتبعونه بالعنزة وهكذا بالإداوة فيها ماء فيستنجي بالماء ويتوضأ، تغرز العنزة من يديه. وهذه الحديث قد تقدمت. وقال رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. وهذا تبوي من الإمام البخاري يدل على أنه يرى السترة بمكة وغيرها، لأن بعض أهل العلم لا يرى السترة بمكة، وبعضهم لا يراها في المسجد الحرام. والصحيح أن مكة كغيرها والمسجد الحرام كغيره المساجد في مسألة السترة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام إلى رجل جالس، كما في البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى، صلى إلى السترة، إضافة إلى الآثار الواردة، فقد ثبت عن ابن عمر وهكذا أنس أنهما كان يصليان إلى السترة في الحرم، وإضافة إلى الأحاديث العامة في اتخاذ السترة. وهذه الأحاديث بعمومها تشمل مكة والحرم، المسجد الحرام. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى والناس يمرون بين يديه، أي في الكعبة، أي في المسجد الحرام وخلف المقام والناس يمرون بين يديه، الحديث فيه ضعف. وما جاء أيضا عن ابن الزبير أنه كان يصلي بجوار الكعبة فتمر المرأة بين يديه فيضع رأسه في مكان رجلها، أي في المكان الذي وطأت فيه. هذا الأثر من طريق عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف، إلا أن صحن المطاف أحق به الطائفون، فلا يصلي المصلي في مكان الطائفين، فمن تقدم إلى مكان الطائفين أو المكان الذي يحتاج إليه الطائفون فيمضون، وهو المخطئ في ذلك، لكن ينبغي التأخر عن مكان الطائفين، فذلك المكان هم أحق به من غيره، وهم المقدمون. وقد قدموا في الذكر في الآية: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالإنسان لا يؤذي المصلين بتقدمه، لا يؤذي الطائفين بتقدمه، فيسبب الأذى لنفسه والضيق لغيره. حتى خلف المقام إذا كثر الطائفون فينبغي التأخر، أن المصلي يتأخر، إن تيسر له أن يصلي خلف المقام إلى ما يستره فالحمد لله، وإلا يصلي في أي موضع في الحرم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج أبو بسطام عن الحكم الظاهر بن عتيبة عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء، والبطحاء أي بطحاء مكة، ويقال له المحصب ويقال له الأبطح، وقريب من منى. فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، لأنه كان مسافرا، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. والشاهد من الحديث: ونصب بين يديه عنزة وهو في مكة، مع ذلك صلى إلى العنزة، إلى السترة، فالمكة كغيرها. وقد تقدم الحديث. قال ابن المنير رحمه الله: إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، أي أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، أي فيصلي إلى الكعبة ولا يصلي إلى سترة، لكن في غير مكة يصلي إلى السترة، وأما في مكة فلا يصلي إلى سترة، لأن سترة لأن سترته الكعبة. قال فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى كلامه كلام المنير. قال الحافظ والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم أي أن ينكت تتعقب على ما ترجم به عبد الرزاق ابن همام الصنعاني حيث قال في باب حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء. ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجالهم موثقون إلا أنه معلول. فقد رواه أبو داود عن أحمد بن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي. أي فيه إبهام من أبهم في سنده عن جدي. فأراد البخاري رحمه الله التنبيه على ضعف هذا الحديث وألا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. وأيضا بعض رواة فيهم كلام. انظر ترجمة كثير بن كثير وترجمة أبي بالسناد أيضا فيه كلام إضافة إلى العلة التي ذكرها الحافظ. قال فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وألا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة أي أنه صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهكذا ولو تحصل ليلة عنزة. وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وألا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة أي أنه لا يمنع من مر بين يديه الطائف قال للضرورة. هو ينبغي للطائف أن يصلي في مكان ليس فيه أذى للطائفين بل يترك للطائفين المكان الذي يطوفون فيه ويتأخر والحرم واسع لله الحمد. أي أخذ بهذا الحديث بعضهم يستدل بهذا الحديث كان يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبين الناس سترة أي والطائفون يمرون بين يديه. الحديث فيه ضعف ولكن إذا صلى من صلى في مكان الطائفين فيمرون لأنه هو السبب في مرور الناس بين يديه وصلى في مكان أحق به الطائفون في حال طوافه. والضرورة لها قدرها أحيانا قد اشتد الزحام في حال مواسم الحج في موسم الحج فالإنسان قد يضطر للمرور فالضرورة تقدر بقدرها. بعضهم ربما يحتاج يذهب يتوضأ أو يقضي حاجته وإذا اشتد ولا يجد مجالا إلا بعض الأماكن فاتقوا الله ما استطعتم. أو بعضهم الجاهل يتقدم يصلي في مكان لا ينبغي أن يصلي فيه سبب الجهل سبب. قال واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين أي لا بأس أن يمر بين أيديهم دون غيرهم للضرورة. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة المر بين يدي المصلي حتى أن بعض الناس إذا أشرت عليه بيدك ألا يمر يقول الحرم حرم يأخذ بهذه الفتوى. والأخذ بها على إطلاقها فيما فيه، لكن في مكان الطائفين فلا ينبغي. أما في مكان فيه سعة وفي مجال أن يمر الشخص فلا ينبغي أن يمر بين يدي الطائفين، يعني بين يدي المصلين، العموم الأدلة. كثير ابن أبي كثير ابن المطلب قال الحافظ مقبول، مولى ابن سمرة، وكثير ابن المطلب هو كثير ابن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده. كثير ابن كثير ابن المطلب هو أبوه كثير ابن المطلب بن حنطب، مقبول، يعني من طريق كثير ابن المطلب مقبول، قال الحافظ مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. ففي التحرير إذا نقر الحافظ، لكن نقول كثير كثير ابن المطلب بن أبي وداع. طيب كثير ابن المطلب ابن أبي وداع، قال الحافظ مقبول، يعني إن توبع وإلا فلين. الخلاصة أن الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم في المسجد الحرام وليس بينه وبين الناس سترة، في ضعف. بل جاء في البخاري أنه صلى إلى رجل يستره من الناس خلف المقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.